الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء الفقهي الجديد، وقبل أن نبدأ في الأجوبة على الأسئلة أحب أن أذكر نفسي وإياكم بفضيلة الصوم عاشوراء ومعه تاسعاء. اليوم هو تاسعاء وغدا هو عاشوراء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. فلما فرض الله رمضان قال للناس: من شاء منكم أن يصومه فليصم، ومن شاء لا يصومه فلا يصم. وهذا فيه دلالة على أن صوم شعبان، أن صوم العاشوراء مخير فيه الإنسان، ولكن الأفضل صومه، بدلالة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل القرى من يقول لهم في يوم عاشوراء: من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليمسك بقية يومه. كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومونه صبيانهم، فدل على أن صوم عاشوراء صوم مرغوب فيه. ومما يدل على ذلك الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وهذا خبر، والخبر لا يطرأ عليه النسخ، فصوم يوم عاشوراء فيه فضل عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي بعض اليهود في آخر عمره وكانوا يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب صومه فقالوا: إن هذا يوم نجى الله فيه موسى، وإنا نصومه عبادة. وكان قوم من المشركين من اليهود في هذا اليوم لا يصومون، وإنما يطربون فيه ويفرحون، يطربون فيه ويفرحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف هؤلاء وهؤلاء، فأمر بصوم عاشوراء، ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله. وهذه الرواية الصحيحة. وأما رواية أو يوما بعده فهذا إذا قيل إنه محفوظ فيكون على سبيل التخير، وإن لم يكن محفوظا فالمقصود به أن الإنسان إذا تمكن من صوم يوم قبله فهذا أفضل، وإن لم يتمكن فليصم يوما بعده. فمن لم يصم اليوم فليصم غدا السبت، وليصم الأحد معه. وجاء عن ابن عباس بيان سبب آخر لأسباب صوم يوم قبل عاشوراء ويوم بعده، وهو إدراك عاشوراء، لأن من صام يوما قبل عاشوراء ويوما بعد عاشوراء قطعا سيدرك عاشوراء، حتى لو أخطأنا في عدة الشهر، حتى لو أخطأنا في عدة شهر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم عاشوراء فإنه يوم قد تيب الله فيه على قوم وأهلك آخرين. هذا يوم تاب الله فيه على قوم وأهلك آخرين. ولهذا كان جمع من السلف يقولون إن هذا اليوم هو يوم الطاعة والعبادة والفرح بالعبادة بالنسبة للمؤمنين، ويوم عذاب وشؤم للكافرين. ولهذا يقول العلماء إن الله عز وجل تاب على أبينا آدم وأمنا حواء في الأرض يوم عاشوراء، وإن الله عز وجل أرسل سفينة نوح في يوم عاشوراء، وإن الله نجى إبراهيم في يوم عاشوراء، وإن الله نجى موسى وفلق له البحر وأغرق فرعون في يوم عاشوراء. وهكذا الفضائل الكثيرة التي تدل على فضل صوم يوم عاشوراء. وما يفعله بعض الناس من التوسعة على الأهل ومن الفرح ونحو ذلك فهذا خطأ عظيم لم يكن عليه هدي سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما أحببت التنبيه عليه. والآن نبدأ بالأسئلة. يقول السائل: سؤال يتعلق بالعقيقة. يقول: ابني عمره الآن 30 عاما، متزوج ولديه طفلان، ومنذ ولادة ابني لم أعمل له عقيقة حتى يومنا هذا لعدم علمي، ثم نويت بحول الله تصحيح خطئي وعمل عقيقة له هذه الأيام، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقضي العقيقة التي عليه لابنه، وإذا بلغ الابن فإن الواجب عليه هو أن يعق عن نفسه كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. إذا علم الإنسان أن أباه لم يعق عنه
فهو إذا بلغ وعنده مال يعق عن نفسه. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. يقول: هل يجوز الجمع بين عقيقة لابني وحفيدي معا؟ يعني تشركهم اثنيناتهم في خروفين؟ ما يصير، كل واحد ذمته متعلقة بعقيقته، فتذبح عن ابنك عقيقة وتذبح عن حفيدك عقيقة، وهذا خروفان وهذا خروفان عن كل واحد منهما. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك وأن يوفقك لما يحب ويرضى. سائل يسأل يقول، الظاهر أنه من السودان، يقول: يسأل شخص من النيل الأبيض أرسله أباه لدراسة البيطرة في الخرطوم، وهو يرغب في دراسة العلم الشرعي، فترك البيطرة دون أن يخبر والده، وأصبح يدرس علما شرعيا، فهل يعتبر غش وعقوق؟ أما أن يعتبر غش نعم، لأنه لم يخبره، أما عقوق فلا، لأن الواجب على الإنسان أن يبين لأبيه أن دراسته للشرع أولى من دراسته لأمور دنيوية زائلة. يقول: وهل المال الذي يرسله والده مقابل دراسة البيطرة حرام على الابن؟ نعم، إذا كان يرسل المال لأجل دراسة البيطرة وهو يأخذ هذا المال ولا يدرس البيطرة فهذا لا يجوز له ذلك، هذا من المحرم لا شك. يقول السائل: شخص كان يداوم على الصلاة في مسجد قرب بيته، ثم ذهب للصلاة إلى مسجد آخر واستمر على ذلك حتى ظن بعض أهل المسجد الأول أنه لا يصلي، ثم يرجع إلى مسجد الأول حتى يكف عن كلام عنه، فهل هذا يعتبر من الرياء؟ الأصل أن الإنسان يصلي الفرض في المسجد الذي عند بيته، وذلك لأمرين: الأول أنه أبعد من الشيطان ونزغاته في ترك الجماعة، والثاني أن فيه حفظا لمروءة الدين وفيه حفظ لعرض الإنسان، فإن الناس لا سيما أهل المسجد إذا لم يروا الرجل في المسجد لا يظنون أنه يذهب إلى مسجد آخر، بل يظنون فيه ظن السوء. فالواجب على المسلم والأولى بالمسلم والأحرى بالمسلم أن يصلي في المسجد الذي عند بيته، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا كان يصلي في مسجد آخر لغرض من الأغراض وهذا الغرض يدوم، كان يكون إماما في مسجد آخر أو عنده درس كل يوم فجر في مسجد آخر، فعليه أن يخبر بعض أهل المسجد حتى لا يظن به ظن السوء، فإن تبرئة العرض مطلوبة شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استبرأ لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول: شركة تمويل إسلامية تمول عن طريق الشراء والتقسيط، ولكن عندما يتأخر العميل يزداد المبلغ، وعندما أخبرناهم بأن هذا حرام قالوا الشركة تتخلص من هذا المبلغ الذي يزداد سنويا. هذا لا يجوز، تتخلص ولا ما تتخلص، إذا نص في العقد على أن كل تأخير في الدفع مقابله زيادة كذا وكذا فهذا ربا بغض النظر عن نيتهم. يقول: أنا مغترب في أحد الدول العربية منذ 3 سنوات، لم أشاهد والدتي وأسرتي ولم أتمكن من السفر للظروف المادية، وقد عقدت قران زواجي على واحدة من بلادي، وإذا سافرت إلى بلادي لإتمام مراسم الزواج سأقضي معهم فترة الإجازة فقط التي لا تتعدى 2 شهر، ولن أتمكن من الحضور بزوجتي معي، بينما إذا لم أسافر أستطيع أن أحضرها والنقود التي أصرفها في إجازتي إذا سافرت إلى بلادي، فماذا أفعل؟ هل أتزوج وأحضرها؟ وهل أنا آثم إذا أتيت بزوجتي دون أن أسافر وأشاهد أهلي؟ الجواب أنه يمكن مشاهدة الأهل اليوم عن طريق هذه الوسائل، وأما الاستغناء عن الزوجة فهذا أمر قد يدخلك في العنت، فأنت تأتي بزوجتك وتستأذن والديك من ذلك، ثم إذا الله تبارك وتعالى رزقك مالا تسافر إليهم، وأما الوصال فأنت لا تقطعهم بطريق الوسائل الحديثة التي توجد اليوم ولله الحمد والمنة. يقول: هل تنصحون بقراءة كتب المنطق وعلم الكلام للمتخصص في العقيدة؟ كتب المنطق وعلم الكلام لا ينبغي قراءتها، وقد ذم السلف ذلك حتى ألف فيه أبو إسماعيل الهروي رحمه الله كتابا في ذم كتب المنطق وعلم الكلام وعلم والمتعلمين والمشتغلين بهذا العلم. لكن إذا كان الإنسان طالب علم ولا يفهم كثيرا من كلماتهم وعباراتهم ويريد الرد عليهم ردا علميا فلا بأس أن يدرس كتابا مثل كتاب شيخنا عبد الكريم مراد رحمه الله تسهيل المنطق. يقول أفضل كتاب في قواعد المذهب الحنبلي. أفضل كتاب في قواعد المذهب الحنبلي هو كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من أفضل الكتب. طيب نفتح المجال لكم الأسئلة عشان ما تقولون كله بس عن طريق الخدمة. إذا أحد عنده سؤال تفضل. إذا كانت هذه الديون ديون عاجلة ولم يسددها فالواجب عليه أن يسدد هذه الديون العاجلة، هذه الديون المستحقة التي جاء وقتها، ثم ينظر إن بقي من ماله شيء بقدر النصاب يزكيه، وإلا فلا زكاة عليه. أما الديون غير المستحقة وهي الديون المقسطة فهذه لا تمنع من الزكاة لأنها تستحق في أوقاتها. نعم. أما كونه يجمع بين العقيقة والأضحية فهذا غير صحيح، لا ينبغي الجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن الأضحية عبادة مستقلة والعقيقة عبادة مستقلة، مثل صلاة الظهر والعصر. يصير واحد يصلي 4 ركعات ويقول هذه عن الظهر والعصر؟ ما يصير. نفس الكلام بالنسبة للجمع بين الأضحية والعقيقة لا يصح، لكن يمكن للإنسان أن يجمع بين الوليمة والعقيقة، يعني يريد أن يجمع أهله على وليمة فيذبح العقيقة ويجعلها وليمة، ما في بأس، هذا جائز. أما بالنسبة لو أراد أن يذبح بقرة ويكون بعض هذه البقرة سبعها والسبعين منها بنية العقيقة، السبع والسبعين بنية العقيقة والباقي بنية الأضحية، فهذا لا بأس به. نعم. أولا الواجب على المسلم أن يوقر العلماء وأن يجل العلماء، فإنهم أمنة الأرض، وهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن الشيوخ فأي خير في الأرض، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. هل يرضى أحد أن يتكلم في وراث الأنبياء؟ هؤلاء هم ورثة الأنبياء. ثم الواجب أيضا أن نحسن الظن بهم وأن نعلم أنهم إنما يريدون الخير للأمة. ثم بالنسبة لقيادة المرأة، العلماء الذين كانوا لا يرون قيادة المرأة للسيارة لا زالوا لا يرون قيادة المرأة للسيارة، ما غيروا رأيهم، هذا تلبيس من الإعلام وتشويش من الليبراليين وغيرهم على العلماء، وإنما هيئة كبار العلماء هم بالأغلبية رأوا الجواز، هيئة كبار العلماء رأيهم غير عن هيئة الفتوى. هيئة الفتوى هم مثل الشيخ الفوزان سماحة المفتي، هؤلاء كانوا لا يرون قيادة المرأة ولا زالوا لا يرون قيادة المرأة. ثم لو فرضنا أن أحد أهل العلم لا يرى قيادة المرأة، لماذا لا يرى قيادة المرأة؟ قلنا يا شيخ فيه نص؟ قال لا. لماذا لا ترى قيادة المرأة؟ قال: للمفاسد المترتبة. فإذا جاء ولي الأمر وضمن له أن هذه المفاسد لا تقع، فماذا عساه سيقول؟ هل سيقول أيضا لا؟ هو بنى فتواه على أن قيادة المرأة غير جائزة للمفاسد المترتبة على القيادة، ما هو لنفس القيادة ما تجوز. فإذا جاء ولي الأمر وقال: أيها الشيخ أنا أضمن لك أن هذه المفاسد لن تقع، فهنا لا يستطيع أن يقول لا. فالواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالعلماء، بل إن العالم إذا غير فتواه كان يقول لا يجوز أن المرأة تقود السيارة، فنحن نحمد لهم هذا الفعل لنظرهم إلى المآلات ونظرهم إلى المفاسد. ثم إذا رأوا أن وجود السواقين وأن سياقة المرأة بنفسها أخف ضررا من وجود السواقين فغير فتوى، لا يذم على ذلك بل يمدح. ولله الحمد العلماء في المملكة لما أفتوا بأن المرأة لا تقود السيارة، هذه أبعدت عن المملكة شرور عظيمة خلال هذه العقود الكثيرة التي هي 60 سنة مثلا. هذه نعمة من الله أن كان هذا نظرهم. ثم الآن أجازوا أو بعضهم أجاز قيادة المرأة للسيارة للحاجة، ما هو بعد يعني مطلقا، أجاز قيادة المرأة للسيارة، فيقال إن إجازتهم القيادة المرأة للسيارة بناء على ما رأوا من أن مفاسد التي كانوا يقولونها مضمونة أنها لا تقع من قبل ولي الأمر، هذا شيء. والأمر الثاني أن مفاسد السواقين وكثرتهم هذه مفاسد أخرى أشد ربما تكون. أقول الواجب علينا أن نمسك ألسنتنا عن المسلمين عامة، فكيف بالعلماء؟ فكيف بالعلماء؟ الإمام الشافعي رحمه الله كان له فتوى لما كان في العراق ويسمى المذهب القديم، فلما ذهب إلى مصر رأى أشياء وواقع ويعني عايش الواقع الذي فيه أهل مصر واختلاطهم مع اليهود مع النصارى، وكون مصر حاضرة وملتقى لأوروبا وأفريقيا وآسيا، فكانت هناك مسائل مبنية على الاجتهاد في العراق كان يفتي بمنعها، فلما جاء إلى مصر أفتى بجوازها أو العكس. فهذا لا يذم فيه الشافعي ولا يذم فيه الإمام أحمد. الإمام أحمد قد تجد له في المسألة الواحدة قولان، وهذا ليس بمذمة، بالعكس هذا يدل دلالة صريحة أن العالم لا يركب رأسه وإنما ينظر في فتاواه المبنية على الاجتهاد، ينظر إلى ما أداه إليه اجتهاده. وعلى مثال على هذا نضرب بعمر، عمر مع وجود الصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنهم أفتى مرة بأن الجدة لا ترث وما نزلها منزلة، ثم غير فتواه وأفتى بأنها ترث. عليكم السلام على حبيبي، الله يحفظك القرآن، قول أمين. فتغيير عمر رضي الله عنه لفتوى، تغيير الإمام أبو يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي يوافق أبو حنيفة في المذهب، فلما مات أبو حنيفة يخالف أبو يوسف الإمام أبو حنيفة في ثلث المذهب، هل نقول ليش يا أبو يوسف غيرت فتواك؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن كما ذكرت لكم العلمانيين والليبراليين والمغرضين يريدون إزاحة مكانة العلماء فيشوشون بمثل هذه التشويشات، والواجب علينا أن نحسن الظن، أن نحسن الظن بالعلماء قدر المستطاع. نعم تفضل. نعم نعم. نعم. إذا مات الرجل وكان عليه صوم من رمضان، طبعا صوم من رمضان ينقسم إلى قسمين، مات رجل وعليه قضاء من رمضان واجب، ومات رجل وهو مريض في رمضان، الذي مات وهو مريض في رمضان ليس عليه رمضان، ليس عليه صوم، لأنه مات لأنه أدرك رمضان وهو مريض غير مستطيع الصوم، ثم مات قبل التمكن من القضاء، إذن القضاء يكون على من؟ الصورة الثانية، كان رجل مريضا في رمضان فعفاه الله بقدر ما يمكنه قضاء رمضان فلم يقضه ثم مات، هنا يقال إنه مات وعليه دين من رمضان. فإذا لم يقدر أولياؤه على أن يصوموا لصحتهم أو لظروفهم المعاشية فإنهم ماذا يفعلون؟ نعم يمكن الآن عندنا طريقان، الأول أن نخرج من ماله بقدر الإطعام كل يوم مسكين قبل قسمة الميراث، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والثاني أن يتبرع أحد أوليائه، أحد من يرثه يتبرع من عند نفسه فيدفع عن كل يوم إطعام مسكين. ويصح أن يدفع هذا المال لأسرة واحدة يكفيه من يفطر ويأكل 30 يوما، لو كان 10 أشخاص فيجيب لهم طعام لمدة 3 أيام، 10 10 10 30 يصح، ولو وزعهم على 30 أيضا يصح. نعم. يقول السائل: أمي التي ربتني تشتكي من عصيان ابنتها المراهقة، فتريد هي خلع الحجاب وتصر على ذلك، حتى إنها لم تذهب للمدرسة ولا تطالبها بالحجاب الكامل، إنما قطع قماش على شعرها فقط، ومع ذلك تأبى وتعاني، ما الحل في هذه المسألة؟ إن سمحت لها بخلع غطاء الرأس فتذهب للمدرسة، وإلا لا تذهب، ما تذهب لا تذهب، المدرسة ما هي واجبة، الحجاب واجب، المدرسة ما هو واجب، المدرسة لتحسين معاشها وهي التي ستندم غدا، أما الحجاب فأمر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كانت بالغة. ما عندنا شيء في الشرع اسمه مراهق ومراهقة، هذا مصطلح غربي، احنا عندنا في الشرع بالغ غير بالغ، ما عندنا شيء اسمه وسط، بالغ غير بالغ. إذا كانت هذه البنت بالغة فالواجب عليها الحجاب، لو إن شاء الله عمرها 9 سنوات وحاضت عليها أن تغطي شعرها عن الأجانب ووجهها عن الأجانب، ما يجوز لها ذلك. طيب إذا بلغت وعمرها 11 سنة نفس الكلام، يجب عليها أن تتحجب وجوبا، وجوبا ما هو على هواها. طيب إذا قالت أنا ما أريد، هل لولي أمرها أن يلزمها؟ نعم، الواجب على ولي الأمر أن يلزمها، أبوها أخوها أمها. وإذا كانت تغضب وتزعل فلتغضب ولتزعل، هذا أمر شرعي. أنتم تعلمون الآن حينما نقول لأولادنا أو بناتنا قوموا للصلاة يغضبون، خلهم يغضبون، المهم رضا الله تبارك وتعالى، أما المدرسة فليست بواجبة. نعم. يقول: هل لبس الغترة والعمامة والطاقية وضع شعر الرأس من السنة؟ هذه مسألة مهمة. هل وضع شعر الرأس مهم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلى المجامع ولا أصحابه إلا وعلى رأسهم شيء، لكن هنا أمر مهم، هل هذا الفعل يفعلونه تعبدا أو عادة؟ انتبهوا لهذه المسألة. الصحيح أنهم ما كانوا يتعبدون بوضع العمايم ولا بوضع القلنس والطاقية على رؤوسهم، بناء على ذلك فهذه مسألة راجعة إلى المجتمع، هذه مسألة راجعة إلى البيئة. إذا كان البيئة اللي أنت تعيش فيها عادي أن الرأس يكون مكشوف، مثل الآن لما تروح مصر عادي جدا يكون رأس مكشوف، لكن لو رحت السودان عيب عندهم يكون رأس مكشوف، لازم يكون على رأسك عمامة ومدورة بعد. مثلا إذا ذهبت إلى أهل المغرب لابد تلبس طاقية معينة، إذا ذهبت إلى بلدان معينة كل بلد لهم شيء معين على رأسهم، فهذا راجع إلى العرف. لكن بالنسبة للصلاة هذه مسألة ثانية الآن، بالنسبة للصلاة هل تكره الصلاة وليس على رأس الرجل شيء أو لا تكره؟ الصحيح أن هذا مرتبط بنفس الأول، فإن كان كشف الرأس في العرف معيبا فكشفه في الصلاة يكون معيبا لأنه يخالف الوقار، وإن كان كشف الرأس في العرف غير معيب فعندهم من صلى لا يقال أن صلاته مكروهة، ومن نسب كراهة ذلك إلى مذهب الإمام أبي حنيفة فقد أخطأ، فليس في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما يدل على أن تغطية الرأس أن عدم تغطية الرأس مكروهة في الصلاة، ولكنهم تكلموا عن ذلك فيما يتعلق بالخشية بالخشوع وعدم الخشوع، وذلك راجع للعرف والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وعليك. نعم. تقول المرأة هذه تقول إن تغطية الوجه ليس بواجب، والدليل أنها تصلي مكشوفة الوجه. طيب الآن لو قال لنا قائل إن المرأة شعرها ليس بواجب عليها أن تغطيها. لماذا؟ بدليل أنها تكشف رأسها أمام أبيها وأمها. هل هذا الدليل يستقيم؟ لا أخاف بعدين يطردون الأمر هذا ويقولون ما في شيء اسمه عورة بدليل أنها تكشف قدام زوجها. هذا كلام غير صحيح. الكشف أمام الزوج هذا مباح، كشف شيء من الرأس وشيء من الساعد والعضد أمام الوالدين والمحارم أمر مباح، كشف الوجه أمام الله عز وجل واليدين في الصلاة أمر مباح، أما بالنسبة أمر مباح، ولا لو صلت وهي مغطية وجهها لا تكره. لكن أما أمام الأجانب فالحديث واضح، جاء في سنن الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة، إن المرأة عورة، هذا حديث عام، إذا خرجت استشرفها الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذول أمهات المؤمنين، مو أي واحدة، إذا أمهات المؤمنين نسألهم من وراء حجاب، شلون المرأة تكشف وجهها وتكلم الرياجيل وجها لوجه؟ شلون؟ والله يقول في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، جمعهم ولا لا؟ عشان ما حد يقول والله هذه خاصة بالزوجات، جاءت الزوجات والبنات والمؤمنات، أنت مؤمنة فاسمعي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، جمع، يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب شيء يوضع على الرأس، الجلباب شيء يوضع على الرأس، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب يوضع على الرأس، قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأنت تضع الجلباب على الرأس ثم تضع عليه خمار وتضرب الخمار على الصدر، فأكيد تغطى الوجه، ما في كلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا الخمر. نعم، على كل حال المسألة خلافية، نحن لا ننكر أن المسألة، لا نقول مسألة اتفاقية، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم، نعم، نعم. إذا رجل جاوز الميقات ولم يحرم وفي نيته العمرة عمدا، والله هذه مشكلة الآن، إذا كان عمدا تكتبوا إن شاء الله هذه الصورة يعني بعينها وترفع، إذا كانت قضية عين وترفع إلى كبار العلماء ويفتون فيها. أما نحن نتكلم من حيث العلم، ما نتكلم عن قضية بعينها، نقول إنه لا يجوز لأي رجل يريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فالذي يريد الحج والعمرة ما يجوز أن يجاوز الحدود المواقيت المكانية بدون عمرة، فإن جاوز ذلك خطأ أو سهوا أو جهلا ثم أحرم من مكة فعليه دم لأنه ترك الواجب. أما إذا كان عامدا متعمدا فهل تصح عمرته أو لا تصح، هل تصح حج أو لا تصح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التعمد في ترك واجبات الحج مفسد للحج ومفسد للعمرة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. في فرق بين من يترك الواجب لعدم استطاعته أو يترك الواجب لعدم مقدرته أو يترك الواجب جهلا أو نسيانا. الإحرام من الميقات واجب والناس يتعمدون ترك الإحرام، لا، التعمد ما يجوز، حتى ارتكاب محظورات الإحرام. شخص يبي يلبس ملابسه ويبي يعتمر بملابسه العادية عمدا ما يجوز، وهو آثم وعمرته باطلة لأنه تعمد ذلك. لكن لو كان مريضا يلبس الملابس وهو مريض ويطاف به وهو مريض ويفدي كما جاء في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال في حق من لم يستطع أداء الواجب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب ما قدر، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذا اللي ما يستطيع. أما ترك واجبات الحج أو واجبات العمرة عمدا فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مفسد للحج والعمرة. لكن إذا أنه ترك الإحرام من الميقات ولما ذهب إلى مكة أحرم من مكة، فحينئذ نقول أنك تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وتستغفر الله تبارك وتعالى وتفدي شاة وحجك وعمرتك إلى الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، إذا كانت المرأة ممسوسة أو مسحورة، أنا قاعد أكرر السؤال، إذا كانت المرأة ممسوسة أو مسحورة فما هي النصيحة لها؟ النصيحة لها أولا أن تحافظ على أذكارها كما هي عليها الآن، وأن تصبر ولتعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، فالله يبتلي عباده بما شاء من أنواع الأمراض وبما شاء من أنواع البلاء، فيبتلي هذا بالفقر وهذا بالصحة وهذا بالعافية وهذا بالمرض وهذا بالولد وهذا بالبنت وهذا بالبيئة وهذا بالعمل وهكذا. الدنيا دار ابتلاء، فلتصبر. ثم أنصحها ثانيا أن تكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل إذا استجاب دعاء عبد فإنه سبحانه يعافي من شاء، وهذا نبي الله إبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفي. فالواجب على الإنسان أن يلح في الدعاء على ربه، ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. وهذا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهو مكث في هذا الضر سنين وسنين. فالأمر الثالث أن تتخذ الرقية الشرعية سبيلا للعلاج، وإذا كانت هي لا تستطيع أن ترقي نفسها، بمعنى أنها إذا بدأت بآيات الرقية تصرع أو يغمى عليها، فالواجب على وليها أو على محرمها أن يقرأ عليها، يقرأ عليها القرآن، لا سيما سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فالسحرة لا يستطيعون مقاومة سورة البقرة لا سيما مع المداومة. ما هو لازم كل يوم، لكن اليوم تقرأ شوي وغدا تكمل وبعد غدا تكمل، لكن تستمر على قراءة سورة البقرة، وهي ترقي نفسها أو يرقيها محرمها. إذا فرضنا أنها لا تستطيع أن ترقي نفسها ولا محرمها يستطيع أن يرقيها، فحينئذ لا بأس بالذهاب إلى من يرقيها من الرقاة الثقات بشرط عدم الخلوة ووجود المحرم، بشرط عدم الخلوة ووجود المحرم. ثم أنصحها أيضا بأن تغتسل بالسدر كما جاء عن ابن عباس وغيره بالسدر والماء، تأخذ 7 أوراق من أوراق السدر اللي حنا نسميه بالكويت الكنار، ورق الكنار، تأخذ 7 أوراق من أوراق السدر، ثم يضع شيء من الماء فوق هذه الأوراق ثم يغتسل بذلك، تكرر هذه المسألة 7 مرات لمدة أسبوع إن شاء الله، بإذن الله عز وجل يذهب الله تبارك وتعالى عنها ما بها. وإذا لم يذهب فلتعلم أن هذا ابتلاء من الله، كما قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولتصبر ولتحتسب، وما عند الله خير للأبرار. نعم نعم. نعم. يعني دخل وقت المغرب إذا كان الإنسان ما صلى العصر ثم جاء إلى المسجد ووجد الجماعة قائمة بالنسبة للمغرب، وخاف إن لم يصلي المغرب أن تفوته المغرب أيضا فيصبح عنده فائتتان العصر والمغرب، فليصلي الحاضرة ثم ليقضي المقضية أما إذا دخل وعلم أن المغرب وقته لا يفوت وأنه متسع فيدخل بنية المقضية، لأن الترتيب واجب، يدخل بنية المقضية العصر، ثم إذا هم قاموا إلى الثالثة يجلسوا للتشهد ويسلم ثم يدركهم في الثالثة بنية المغرب، هذا أفضل. نعم، أي يسلم بعد الركعتين وهو مسافر، بنية العصر، ثم يقوم للثالثة، أو يكمل معهم العصر أربعا، إذا صلى ثلاث يجيب رابعه. نعم، إذا كان لم يصلي بالمرة ما يعيد الصلوات، إعادة الصلاة لمن نسيها أو نام عنها بس. أما شخص ما يترك ما يصلي بالمرة، مثلا شخص بلغ عمره 15 إلى 20 سنة ما صلى، ما نجي نقول له عليك قضاء، ما في قضاء، القضاء على من ترك الصلاة ناسيا أو نائما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. أما من يتعمد ترك الصلاة فهذا ذنب لا قضاء فيه، ما يغتفر بالقضاء، ماذا يعمل؟ عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة من ترك الصلاة، وعليه أن يكثر من النوافل. نعم، عليك. نعم، ليش؟ وهي تصلي؟ لا، كانت تصلي وتصوم؟ نعم، إن كانت تصلي فلتقضي الصيام، إن كانت تصلي فتقضي كل الصيام وتقدر ذلك بتقدير من عندها، وأما إذا كانت ما تصلي فلا عليها قضاء، لأن من لا يصلي لا يقبل الله صومه. نعم، تفضل. فلوس الذهب يعني يستلف ذهب؟ يعني أخذت فلوس من شخص دين واشتريت أضحية. يعني إذا كان الإنسان له مال، عنده أرض، عنده بيت، لكن ليس في يده مال ليضحي، فاستلف مالا ليضحي، ما في بأس، لأن عنده مال يمكن الوفاء من ماله لو حصل له شيء. أما إنسان فقير ليس عنده لا أرض وليس عنده لا بيت وليس عنده شيء ثم يستلف ليضحي فهذا خلاف السنة، فإن الأضحية إنما تجب في حق من يملك المال ويقدر على شراء الأضحية. نعم، تفضل. طيب، المضاربة صحيحة، لكن لا بد أن تكون شروط المضاربة موجودة، وهي: أولا تحديد نسبة الربح، فيقول المضارب الذي أعطيت له المال يقول لي 75% ولك 25% من الربح، أو يقول لي 80 ولك 20، يحدد النسبة من الربح، أما أن يبقيها مجهولة فلا يصح. الأمر الثاني أن يحدد نسبة الخسارة أيضا، وأن لا يضمن الخسارة، متى ما ضمن صاحب المشروع الخسارة فهذا لا يجوز، يجي إنسان يقول لك عطني فلوس ولك ربح 20%. قلت له خسارة، قال خسارة مضمونة عندي. لا ما يصح، هذا ليس مضاربة، هذا ما هو مضاربة، هذا دين جر نفعا لا يجوز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعتذر منكم الأسبوع القادم لأن عندي سفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.